الحمد لله الرحيم الرحمن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للإنس والجان، صلى الله عليه وسلم ما لبى أهل الإيمان، ورضي الله عن آله وأصحابه أهل التقى والإحسان ومن تبعهم واستقام بإحسان. أما بعد، فنواصل درسنا في مسجد نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، نرجو ثواب ربنا وأن نكون في عداد المجاهدين في سبيل الله. وكما وعدنا سابقا قبل أن نشرع في شرح درس اليوم، أذكر باختصار شديد ما يشرع للمسلم فعله في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلم يا من وفقك الله للوصول إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المدينة حرم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فاحذر أخي أيما حذر من الإحداث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. احذر الشرك بأنواعه، واحذر البدع بأنواعها، واحذر المعاصي بأنواعها، فإن العقوبة شديدة، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. واعلم يا أخي أنه يستحب لك أن تحب المدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب المدينة، وكان إذا أقبل عليها بش وحرك رواحله، أي حرك دوابه حاثا لها على الإسراع شوقا للمدينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحد جبل يحبنا ونحبه، وهو من جبال المدينة. إذا علمت هذا فاعلم يا أخي أنه يشرع للرجل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 أعمال لا سادس لها. أولها وأشرفها وأفضلها وأعلاها قدرا الإكثار من الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلب العلم فيه أيضا، فإن الصلاة في مسجد نبينا صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وإن طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة الجهاد في سبيل الله. وثانيها زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للقادم، والوقوف أمام قبره بأدب من غير وقفة العبادة، لا يقف وقفته في الصلاة ويكون متأدبا ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: السلام عليك يا رسول الله. وإن زاد شيئا مما هو ثابت له فلا بأس، بشرط عدم الإطالة، لأن في الإطالة إضرارا بالمسلمين. ثم يخطو خطوة ناحية اليمين فيسلم على أبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله. وإن أثنى عليه ثناء بما هو ثابت فيه من غير إفراط ولا إضرار فلا بأس. ثم يخطو خطوة ناحية اليمين ليسلم على عمر رضي الله عنه، وإن ذكر فيه ثناء بما هو ثابت فيه من غير إفراط ولا إضرار فلا بأس، ثم ينصرف ولا يدعو، لا يدعو القبر ولا يدعو عند القبر، وإنما إذا حصلت هذه الزيارة انصرف. والأمر الثالث زيارة البقيع للسلام على الأموات هناك والدعاء لهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم ويسلم عليهم ويدعو لهم. والأمر الرابع زيارة شهداء أحد، ومنهم حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء، لكن يزورهم بنية السلام عليهم والدعاء لهم بلا زيادة ولا اعتداء، فلا يزور تبركا ولا تعلقا، وإنما يزور اقتداء واستنانا بمحمد صلى الله عليه وسلم. والأمر الخامس أن يزور مسجد قباء ويصلي فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوره راكبا وماشيا، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. فهذه أمور خمسة يشرع للرجل أن يفعلها، وليس هناك عمل يزاد على هذا. وأما المرأة المسلمة المباركة فيشرع لها عملان: العمل الأول الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وطلب العلم فيه، والأمر الثاني زيارة مسجد قباء والصلاة فيه. أما زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة البقيع وزيارة قبور الشهداء الفضلاء فليست مشروعة للمرأة على الصحيح من أقوال أهل العلم. وإذا أحبت المؤمنة المباركة أن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتسلم من مكانها، وإن سلامها يبلغه صلى الله عليه وسلم. هذا ملخص لما يشرع فعله لزائر مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما درسنا ففي فقه الحج، هذه الشعيرة العظيمة التي يقبل عليها عباد الله في هذه الأيام. وكنا قد وقفنا في درسنا الماضي عند باب الإحرام، فنواصل قراءة كتاب الحج من منار السبيل من حيث وقفنا. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: باب الإحرام.
الإحرام أيها الإخوة في اللغة من التحريم، أي الدخول في الحرام، وليس المراد الدخول في الحرام أن المسلم يفعل حراما، وإنما المراد الدخول فيما يمنع فيه من أمور. فالمسلم إذا أحرم منع من محظورات الإحرام، فدخل في الحرام أي في المنع من محظورات الإحرام. ومنه تكبيرة الإحرام في الصلاة، تكبيرة الإحرام سميت بذلك لأن المسلم إذا كبر حرم عليه ما كان يباح قبل هذا من كلام ونحوه. فالإحرام معناه في اللغة الدخول في الحرام، ومعنى هذا أنه إذا دخل في النسك دخل في الممنوع فمنع من محظورات الإحرام. أما الإحرام في الاصطلاح الشرعي فالإحرام هو نية الدخول في النسك، انتبهوا، نية الدخول في النسك، لأن النسك تتعلق به نيتان: نية النسك ونية الدخول فيه. أما إرادة النسك فهي موجودة في قلب المؤمن منذ خروجه من بلده، منذ أن خرج من بلده وهو يريد الحج، لكنها ليست إحراما، فهو حلال، وأما الإحرام فهو نية الدخول في النسك. ومعنى هذا يا إخوة انبعاث القلب تجاه الدخول في النسك انبعاثا جازما تقربا لله تعالى، أن يشعر قلبك بالدخول في النسك شعورا جازما لا تردد فيه تقربا لله تعالى. هذا هو الإحرام. وليس الإحرام كما يظن بعض المسلمين لبس الإزار والرداء، فإن لبس الإزار والرداء مما يشرع في الإحرام وليس هو الإحرام. يعني يا أخي لو أنك عند الميقات نويت الدخول في النسك وقلت لبيك اللهم عمره لبيك اللهم حجة، لكنك لم تتجرد وذهبت بثيابك، هل أحرمت؟ الجواب نعم، قد أحرمت، لكنك ارتكبت محظورا من محظورات الإحرام وهو لبس المخيط. طيب لو أنك في الفندق اغتسلت ولبست الإزار والرداء ولم تنوي الدخول في النسك، هل أحرمت؟ الجواب لا، لم تحرم. لو أنك تجاوزت الميقات وقطعت المسافة وأنت قد لبست الإزار والرداء لكن لم تنوي الدخول في النسك، هل أحرمت؟ الجواب لا، لم تحرم. فالإحرام هو نية الدخول في النسك. نعم.
قال رحمه الله: وهو واجب من الميقات.
نعم، الإحرام ركن وواجب. الإحرام ركن وواجب، يكون ركنا ويكون واجبا. يكون ركنا في كل العمل، يعني لا بد من وجود النية، فلو خلى الحج كله حتى الوقوف من نية الدخول في النسك لم يقع الحج، لأن الركن لم يقع. ويكون واجبا من الميقات. طيب ما الفرق؟ طور لنا فرقا. إنسان مر بذي الحليفة وهو يريد الحج ولم ينوي الدخول في النسك حتى وصل مكة، فلما وصل مكة نوى الدخول في النسك، هل أتى بالركن؟ هل أتى بالركن؟ نعم أتى بالركن، لأن النية وقعت في الحج قبل الوقوف بعرفة. طيب هل أتى بالواجب؟ الجواب لا، لأنه لم يحرم من الميقات. فالإحرام في الحج ركن وابتداؤه من الميقات واجب. وابتداؤه من الميقات واجب. ما معنى واجب؟ الواجب في الحج يا إخوة إذا تركه المسلم متعمدا يأثم وعليه الفدية ولا يبطل الحج، وإذا تركه ناسيا لا يأثم وعليه الفدية ولا يبطل الحج. يعني لو أن إنسانا لم يحرم من الميقات، لم يحرم من ذو الحليفة متعمدا، ما الحكم؟ أولا يأثم، فقد ارتكب معصية وجرأ على محارم الله. ثانيا عليه الفدية وحجه صحيح. لكن لو نسي لا إثم عليه، لكن يجب عليه دم الفدية، وهذا ينفرد به الحج عن سائر العبادات، أن الواجب فيه إذا ترك عمدا لا يبطله، بينما الواجب لو ترك في الصلاة عمدا يبطلها. وأن فيه الدم في تركه الدم، سواء تركه الإنسان عامدا أو ناسيا، فهو واجب من الميقات. والميقات يا إخوة ما جعل وقتا للعبادة سواء كان في الزمان أو المكان. نقول مواقيت الصلاة، مواقيت الصلاة أي ما جعل وقتا للصلاة من الزمان. نقول مواقيت الإحرام أي ما جعل للإحرام وقتا من المكان. والإحرام له ميقات زمانية ومكانية، وسيأتي إن شاء الله الإشارة إلى الزمانية، لكن الكلام هنا عن المواقيت المكانية. نعم.
قال رحمه الله: لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت المواقيت، ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم أنه تجاوز ميقاتا بلا إحرام.
نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت، والتوقيت دليل على الإلزام، لأنه لو لم يكن الإنسان ملزما بأن يحرم من الميقات لما كان للتوقيت فائدة. فلما وقتها النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه يجب على من أراد الحج والعمرة أن يحرم منها. قال: ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه تجاوز ميقاتا بلا إحرام، أي وهو يريد الحج أو العمرة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. ولا عن أحد من أصحابه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فأمر صلى الله عليه وسلم بهذا. قلت: وأمر بالإهلال منها، ليس فقط ما ذكره المصنف، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإهلال منها، فقال صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة. الحديث متفق عليه، فقال يهل، وهذا أمر بصيغة المضارع أي ليهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والأمر للوجوب، والأمر للوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإهلال من الميقات، والأمر له أمر لأمته. ألم يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ذي الحليفة في الميقات وقال له: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة؟ فأمره أن يهل في الميقات، فأمته تبعا له مأمورة بأن تهل من الميقات، فدل ذلك على أن الإهلال من الميقات واجب. والعبرة في الإهلال بالقلب، فالنية محلها القلب، محلها القلب باتفاق العلماء، فمن عقد قلبه على الدخول في النسك فقد حصل الواجب. واضح يا إخوة؟ هذه مسألة مهمة جدا، أن الإهلال والنية محلها القلب. فلو أن الإنسان نوى أن يحج عن أبيه في قلبه، لكنه عند الميقات نسي، فقال لبيك اللهم حجا ولم يقل عن أبي، فإن العبرة بمن عقد عليه القلب. لو أنه عقد قلبه بالحج عن أبيه، لكنه في الميقات قال لبيك اللهم حجا عن أمي، أخطأ، فالعبرة بما عقد عليه القلب، فالنية محلها القلب. ثم اختلف العلماء هل يستحب أن يتلفظ بها في الحج؟ الأصل عند أهل العلم، عند المحققين من العلماء أيها الإخوة، أن التلفظ بالنية بدعة وليس مشروعا في الأعمال، ليس مشروعا أنك إذا أردت أن تتوضأ تقول اللهم إني نويت أن أتوضأ، أو إذا أردت أن تصلي تقول اللهم إني نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات وبعضهم يزيد خلف الإمام الفلاني حضرا لا سفرا ونحو هذا، كل هذا ليس بمشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه هذا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن في الحج اختلف المحققون، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الإهلال باللفظ، وقيل له قل حجة في عمرة في حجة، قل عمرة في حجة، قل، فأمر أن يقول. فنقول أولا اتفق الفقهاء على أنه يستحب أن يقول لبيك اللهم عمرة إن أراد العمرة، أو أن يقول لبيك اللهم حجا إن أراد الحج مفردا، أو أن يقول لبيك اللهم عمرة في حجة إن أراد القران. ولكنهم اختلفوا في هذا القول، هل هو تلفظ بالنية أو ذكر مخصوص؟ هل هو تلفظ بالنية فيكون مستثنى، أو ذكر مخصوص كقول الواحد منا عند إرادة الصلاة الله أكبر؟ فمنهم من قال هو تلفظ، ومنهم من قال إنه ذكر، وعلى الحالين فهذه عبادة الأصل فيها التوقيف، ولا يشرع أن يأتي المسلم بألفاظ أخرى. لا يشرع أن تقول اللهم إني نويت العمرة، وإنما تقول لبيك اللهم عمرة. لا يشرع أن تقول اللهم إني نويت الحج، وإنما تقول لبيك اللهم حجا، لأن هذه عبادة، والأصل في العبادات التوقيف. وسيأتي التعليق إن شاء الله على قول المصنف في زيادات على هذا الكلام، ونبين أنها ليست من السنة إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: فميقات أهل المدينة ذو الحليفة بينها وبين المدينة 7 أميال أو 6، وهي أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكة 10 أيام.
ذو الحليفة، الحليفة تصغير حلفة، والحلفة شجر يكثر في تلك المنطقة فسمي بها، وهي بينها وبين المدينة 7 أميال، حوالي 11 كيلو متر، بينها وبين المدينة حوالي 11 كيلو متر، وهي أبعد المواقيت من مكة، وبينها وبين مكة 10 أميال، بينها وبين مكة 10 أميال، حوالي 390 كيلو متر، بينها وبين مكة حوالي 390 كيلو متر، فهي أبعد المواقيت، وهي ميقات أهل المدينة. نعم.
قال رحمه الله: وميقات أهل الشام، وميقات أهل الشام ومصر الجحفة، قرية خربة قرب رابغ، بينها وبين مكة 5 مراحل أو 6، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الميقات بيسير.
ميقات أهل الشام ومصر ومن كان مثلهم الجحفة، قال وهي قرية خربة، جرفها السيل فخربت ولم تعمر بعدها، وهي قرب رابغ، قال بينها وبين مكة 5 مراحل أو 6، حوالي 200 كيلو متر، بينها وبين مكة حوالي 200 كيلو متر، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الميقات بيسير. الناس عندما خربت الجحفة جعلوا رابغا بدلا منها، ورابغ قبلها بيسير، فمن أحرم منها فقد أحرم من الميقات، يعني أحرم قبل الميقات بشيء قليل، والحمد لله.
قال رحمه الله: وميقات أهل اليمن يلملم، بينه وبين مكة ليلتان.
نعم، يسمى اليوم بالسعدية، تغير هذا الاسم الآن يسمى بالسعدية، وبينها وبين مكة يعني ليلتان، وهي يعني معروفة. نعم.
قال رحمه الله: وميقات أهل نجد قرن على يوم وليلة من مكة، وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها.
قرن يسمى الآن بالسيل الكبير، وهي تبعد عن مكة حوالي 94 كيلومتر، تبعد عن مكة حوالي 94 كيلومتر، وهي أقرب المواقيت إلى مكة ولا أقرب منها. وبهذا نعلم أيها الإخوة خطأ من جعل جدة ميقاتا، فإن جدة أقرب إلى مكة من السيل الكبير، فهي دون المواقيت يقينا. فجعلها ميقاتا خطأ، لأنها لا تصلح لا من باب المحاذاة ولا من باب التوقيت. أما من باب التوقيت فالمواقيت قد فرغ منها، وأما من باب المحاذاة فهي أقرب إلى مكة من أقرب المواقيت. ويبعد كونها ميقاتا لمن كان ميقاتهم رابغ أكثر، لأن الناس الآن جعلوا جدة مثلا ميقاتا لأهل المغرب، وبين جدة ومكة حوالي 70 كيلومتر، وبين رابغ ومكة حوالي 200 كيلومتر، فكيف يجعل هذا بدلا عن هذا؟ لا شك أن من قال إن جدة ميقات لم يوافق قولا من أقوال أهل العلم، ولم يسر على قاعدة فقهية، ولم يوفق لنص، لا قول ولا قاعدة ولا نص، فلا شك أنه خطأ محض، وأن جدة ليست ميقاتا إلا لأهلها أو من أنشأ الحج فيها كما سيأتي إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله: وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها. فمن مر عليها من غير أهلها فهي ميقات له. فالآن إذا جاء الإخوة مثلا من المغرب، من الشام، من مصر إلى المدينة، يمرون على ذي الحليفة، فميقاتهم ذو الحليفة الذي يسمى اليوم بأبيار علي. فمن مر على ميقات تغير ميقاته إلى ذلك الميقات، وإن كان له ميقات أصلي. نعم.
قال رحمه الله: ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:
نعم، من منزله دون الميقات قبل المواقيت، يقرب يعني مثلا من 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 مكة ولا يمر بميقات، فمن كان بعد ذي الحليفة أو بعد السعدية أو نحو هذا فميقاته من حيث أنشأ، ميقاته منزله الذي أنشأ فيه. وهنا مسألة: من كان بعد ميقات البلد وسيحاذي ميقاتا آخر، من أين يحرم؟ يعني من كان فيما يسمى اليوم باليتمة مثلا، تبعد عن المدينة حوالي 70 كيلومتر، هم بعد ذي الحليفة ويمرون يحادون الجحفة، فمن أين يحرم؟ التحقيق عند أهل العلم أن من كان على طريق الحاج فإحرامه من مكانه، من كان على طريق الحاج يمر به الحجيج فإحرامه من مكانه، مثل ما ذكرنا الآن اليتمة إن شاء الله تمرون عليها إذا ذهبتم بالسيارات، هي في طريق الحج، فأهلها يحرمون منها وجوبا. أما من كان لا يمر به الحج على يمين طريق الحج أو على شمال طريق الحج فإنه يحرم إذا حاذ الميقات، فيحرم إذا حاذ رابغ مثلا. نعم.
قال رحمه الله: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة،
نعم،
ولأهل الشام الجحفة،
نعم،
ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. متفق عليه.
نعم. هذا الحديث أولا فيه آية من آيات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه وقت المواقيت قبل أن تفتح معظم البلدان، وفي التوقيت لها إشارة إلى أنها ستفتح وقد فتحت، فهذه من علامات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. فكل من يريد الحج والعمرة إذا مر على هذه المواقيت يجب أن يحرم، وهذا ظاهر. وهنا تأتي مسألة: من جاء متمتعا وهو آفاقي ليس من أهل المدينة مثلا، فجاء بالعمرة وحل منها ولبس ثيابه ثم جاء إلى المدينة ثم أراد أن يذهب إلى مكة، فهل يجوز له أن يذهب بلا إحرام حتى يأتي اليوم الثامن فيحرم من مكة أو لا؟ الجواب أن الواجب عليه أن يحرم من ذي الحليفة، ولا يجوز له أن يؤخر الإحرام وإن كان متمتعا، لكنه إن شاء أحرم بالعمرة عن نفسه أو عن غيره، فيكون الله عز وجل أكرمه بعمرة ثانية، فإذا فرغ منها تحلل وبقي إلى اليوم الثاني ثم أحرم بالحج وهو متمتع، وإن شاء أحرم بالحج ويبقى على إحرامه إلى أن يتحلل في يوم النحر في اليوم العاشر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله ومهله من أهله، حتى أهل مكة من مكة، وهذا خاص بالحج. أما في العمرة فالمكي إذا أراد عمرة فإنه يخرج إلى الحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تخرج إلى الحل. نعم.
قال رحمه الله: ومن لم يمر بميقات أحرم إذا حاذ أقربها منه، لقول عمر رضي الله عنه: انظروا حدوها من قديس، وفي لفظ: من طريقكم، رواه البخاري.
أهل العراق شكوا إلى عمر رضي الله عنه أنهم لا يمرون بميقات، وأن في مرورهم بالميقات جورا عليهم، أي تعب كونهم يذهبون إلى الميقات، فقال لهم عمر رضي الله عنه: انظروا حذوها من قديد. قديد منطقة قريبة من مكة، وفي رواية: من طريقكم، يعني انظروا حذو أقرب المواقيت من طريقكم فأحرموا منه. وهذا دليل على أن من لم يمر بميقات يحرم عند المحاذاة، سواء كانت المحاذاة في البر أو البحر أو الجو، فمن حاذ الميقات وجب عليه أن يحرم. طيب، يقول قائل: كيف نحرم في الجو؟ لا شك أن التهيؤ والاغتسال والتنظف يكون قبل ركوب الطائرة، وإن لبس الإنسان الإزار والرداء فلا حرج. فإذا حاد الميقات في جوه لبى، قال لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا. طيب إذا لم يكن عند الإنسان أو على الإنسان إزار ورداء، وعنده في حقيبته الإزار والرداء في الطائرة، نقول البس قبل المحاذاة وأحرم. قال نسيت الإزار والرداء وأنا الآن في الطائرة، هل أؤخر الإحرام إلى جدة؟ نقول لا، احرم وأنت في الطائرة. كيف أحرم؟ نقول إذا كان عليك سروال طويل وقميص، فاخلع القميص الأعلى ولفه على جسدك من أعلى، وابق بالسروال لأنك الآن لا تجد إزارا وقد أحرمت، ولبي ولا شيء عليك. فإذا نزلت إلى الأرض ووجدت حقيبتك فالبس الإزار والرداء ولا شيء عليك. هذا هو الواجب لمن كان في الطائرة. نعم.
قال رحمه الله: ومن لم يحال ميقاتا أحرم عن مكة بقدر مرحلتين لأنه أقل المواقيت.
نعم. هذه المسألة أيها الإخوة كانت تحيرني كثيرا، لأن المعلوم أن المواقيت تحيط بمكة من جميع الجهات، فهل يتصور أن شخصا يأتي ولا يحاذي ميقاتا؟ من حيث الواقع لا يمكن، لا يمكن، لا بد أن يحاذي ميقاتا. فكيف يقول الفقهاء ومن لم يحاذي ميقاتا؟ من حيث الواقع لا بد أن يحاذي المسلم ميقاتا، لأنها دائرة حول مكة المواقيت، وإن كانت يعني تختلف في القرب والبعد. ثم وقع في قلبي أن المسألة إذا جهل الإنسان المحاذاة، لا يمر بميقات ولا يعرف المحاذاة، ما يعرف أقرب ميقات ولا يمر بالميقات، فالمسألة ليست من جهة الواقع وإنما من جهة علم الإنسان. ثم بالبحث وجدت الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر هذا، فقال لفظه قال: المواقيت الخمسة لا شك أنها محيطة بالحرم، فذو الحليفة شامية، أي ما يسمى بأبار علي، إلى جهة يعني الشمال من مكة، الجنوب من المدينة، ويلملم يمانية، أي من جهة الجنوب بالنسبة لمكة، فهي مقابلها، وإن كانت إحداهما أقرب إلى مكة من الأخرى، وقرن شرقية، والجحفة غربية، فهي مقابلها، وإن كانت إحداهما كذلك. إذن أحاطت بالجهات الجنوب والشمال والشرق والغرب. يقول رحمه الله: وذات عرق تحاذي قرنا، فعلى هذا لا تخلو بقعة من بقاع الأرض من أن تحاذي ميقاتا من هذه المواقيت فبطل. قول من قال: من ليس له ميقات ولا يحاذي ميقاتا هل يحرم من مقدار أبعد المواقيت أو أقربها؟ ثم حكى خلافا قال: والفرض أن هذه الصورة لا تتحقق لما ذكرته، يعني لا توجد في الواقع. ثم قال إلا أن يكون قائله فرضه في من لم يطلع على المحاذاة، يعني في مكان يجهل المحاذاة. ماذا يصنع؟ لا يمر بميقات ولا يعرف المحاذاة، ماذا يصنع؟ الشيخ المؤلف معنا قال ومن لم يحاذ ميقاتا أحرم من عن مكة بمقدار مرحلتين، أي بمقدار قبل مكة بحوالي 94 كيلومتر. إذا اقترب من مكة بمقدار 94 كيلومتر قال يحرم. لماذا؟ قال لأنه أقل المواقيت، فما زاد مشكوك فيه. يعني كأنه يقول لا شك أنه إذا بلغ مسافة 94 كيلومتر من مكة يجب عليه أن يحرم، لكن قبله مشكوك هل يجب عليه أو لا يجب عليه، فنوجب عليه اليقين وهو ما يقرب من مسافة 94 كيلومتر قبل مكة. قال بعض أهل العلم لا، يحرم من الأبعد لأنه الأحوط. والأبعد ماذا يا إخوة؟ ذي الحليفة. فيقول يحرم من مقدار ذي الحليفة، أي يحرم قبل أن يصل مكة ب390 كيلومتر. بين القولين حوالي 300 كيلومتر. والمختار عندي والله أعلم أنه بحسب جهته التي قدم منها، فإن كان أقرب إلى جهة المدينة فيحرم بمحاذاة ذي الحليفة، فإذا لم يعلم المحاذاة يحرم قبل مكة ب390 كيلومتر. وإن قدم من جهات الشام ومصر والمغرب ولا يعرف المحاذاة ولا يمر بالميقات يحرم قبل مكة بحوالي 200 كيلومتر، قبل مكة بحوالي 200 كيلومتر. وإن جاء من جهة اليمن ونحوها فإنه يحرم قبل مكة بحوالي 94 كيلومتر. إذن هذا يكون بحسب الجهة وليس له يعني مقدار موحد لجميع الناس. نعم.
قال رحمه الله قال في الشرح أجمعوا على هذه الأربعة واتفق أهل النقل على صحة الحديث فيها.
نعم. ونقل الإجماع أيضا ابن عبد البر أن هذه المواقيت الأربعة مواقيت بالإجماع. نعم.
وذات عرق ميقات
ذات عرق، سميت بذات عرق لوجود عرق فيها. ما هو العرق؟ العرق عند العرب ولا زال إلى اليوم هو الجبل الصغير، الجبل الصغير الذي ليس بكبير يسمونه عرقا، فقالوا ذات عرق لأن فيها جبلا صغيرا فقيل لها ذات عرق. نعم.
قال وذات عرق ميقات أهل المدينة.
اليوم تسمى بالضريبة، الضريبة هكذا اسمها. نعم.
وذات عرق ميقات أهل المشرق في قول الأكثر. قال ابن عبد البر أجمعوا على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات.
نعم. عرق أهل العراق ميقاتهم ذات عرق، وهذا محل إجماع من جهة حصول الإحرام. نعم.
قالوا في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق.
نعم، هذا في صحيح مسلم. وجاء أن عمر رضي الله عنه وقتها لأهل العراق، وهذا من موافقة عمر للسنة، فعمر رضي الله عنه وافق السنة ووافق الوحي في كثير من الأحكام، ومنها هذا. فإن عمر رضي الله عنه لم يطلع على السنة، فلما شكى له أهل العراق وقت لهم ذات عرق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وقت ذات عرق. وفي هذا فائدة أيضا، وهي أن الصحابة رضوان الله عليهم يتفاوتون في المعرفة بالسنة، فقد يغيب على الفاضل منهم ما يدركه ويعرفه غيره، وكلها وحي وكلها دليل. والحمد لله الذي حفظ لنا الدين وجعل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يحفظون سنته، فما غاب عن البعض حفظه البعض الآخر، فديننا محفوظ بحمد الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا نحوه، رواه أبو داود والنسائي. ووقت عمر أيضا لأهل العراق ذات عرق، رواه البخاري. وذات عرق قرية خريبة قديمة، من علاماتها المقابر القديمة.
نعم.
وعرق هو الجبل المشرف على العقيق.
نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أنه كان يحرم من العقيق.
نعم، أنس رضي الله عنه كان يحرم من العقيق، والعقيق ليس العقيق الذي في المدينة، العقيق الذي في المدينة هو الوادي الذي عليه مسجد الشجر عليه ذو الحليفة، لكن العقيق هنا مكان قريب من ذات عرق إلى جهة العراق، قريب من ذات عرق، وهو دون ذات عرق بقليل إلى العراق. نعم.
قال رحمه الله: وكان الحسن بن صالح يحرم من الربدة.
الحسن بن صالح من الفقهاء، من فقهاء الكوفة، وكان متهما ببدعة الخروج، أنه يرى السيف على المسلمين، وهو يعد من الفقهاء الكبار، كان يحرم من الربذة، ذكره ابن المنذر عنه، وهو كوفي من أهل العراق. والربذة تحاذي ذا الحليفة بالنسبة لأهل العراق، فكان فعله من باب المحاذاة، لكن النص واضح وهو في ذات عرق. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، حسنه الترمذي. فقال ابن عبد البر: هو أحوط من ذات عرق.
نعم، ابن عبد البر قال في التمهيد، هذا لفظه، قال: كل عراقي أو مشرقي أحرم من ذات عرق فقد أحرم عند الجميع من ميقاته، والعقيق أحوط وأولى عندهم من ذات عرق، وذات عرق ميقاتهم أيضا بإجماع. تبهوا، يعني ذات عرق ميقات بالإجماع، لكن الإحرام من العقيق أحوط، لأنه قبل ذات عرق بيسير، فهي عند أهل العلم أحوط، ومن أحرم من ذات عرق فقد أحرم من الميقات بإجماع أهل العلم. هنا يا إخوة أشير إلى ثلاث مسائل تتعلق بمسألة الميقات. المسألة الأولى: ما حكم الإحرام قبل الميقات المكاني؟ ما حكم أن يحرم الإنسان من الفندق من المدينة، أو يحرم من الحرم من المسجد، يحرم من المسجد أو نحو هذا؟ حكم الإحرام قبل الميقات المكاني ما حكمه؟ وانتبهوا يا إخوة لما قدمناه من أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، وليس اللباس، وليس النظافة، وليس الغسل. فنقول إن الإحرام قبل الميقات المكاني مكروه عند المحققين، وهو الصحيح أنه مكروه، نقلت كراهته عن عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه، وكرهه عطاء والحسن البصري ومالك رحمهم الله. سئل مالك عن رجل أحرم قبل الميقات، وفي بعض الروايات سأله رجل عن إحرامه من عند القبر من المسجد، فقال: أخاف عليه الفتنة، لا يفعل، أخاف عليه الفتنة. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فقال السائل: وأي فتنة في ذلك؟ وإنما هي خطوات يزيدها. أي فتنة؟ خطوات يزيدها في العبادة. أي فتنة في ذلك؟ وإنما هي خطوات يزيدها. فقال الإمام الفقيه إمام دار الهجرة السني السلفي، قال رحمه الله: وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك خصصت بفعل لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي فتنة أعظم من أن تظن أنك أحسن من محمد صلى الله عليه وسلم؟ فخصص بزيادة الخطوات. لماذا؟ لأن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما أحرم من ذي الحليفة، فكونك أن تقول أنا أزيد خطوات عليه فأحرم من المسجد هذه فتنة، لأن معناها أنك تعتقد أنك أتقى من محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنها فتنة عظيمة. وهذا باب يا إخوة يحسم البدع تماما، فكل من فعل فعلا لم يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم أو لم يرشد إليه فإنه معرض للوقوع في الفتنة. وهكذا كان سلف الأمة حريصين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبب هذه الكراهة أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم من الميقات، واتفق العلماء جميعا على أن من أحرم قبل الميقات صح إحرامه ولزمه ما يلزم المحرم. انتبهوا لهذه المسألة، من أحرم قبل الميقات صح إحرامه باتفاق ويلزمه ما يلزم المحرم. بعض إخواننا مثلا قد يحرم في الفندق، كيف يحرم في الفندق؟ يتنظف، يغتسل، يلبس الإزار والرداء، ثم وهو في غرفة قال: لبيك اللهم عمرة ونوى الدخول في العمرة، أو قال: لبيك اللهم حجة ونوى الدخول في الحج. ثم إذا نزل إلى رفقائه في الحافلة قالوا له: لا، الإحرام من الميقات. قال: خلاص، ويمكن يغطي رأسه، يمكن يتطيب. نقول: لا، لا يجوز بالاتفاق، ما دمت عقدت النية على الدخول في النسك فقد أحرمت، وليس لك أن ترفضه، ولا يجوز لك أن تفعل محظورات الإحرام ولو كان قبل الميقات، ولكنك قد فعلت مكروها. فلينتبه لهذا، من أحرم قبل الميقات إن عقد إحرامه باتفاق العلماء ولزمه ما يلزم المحرم. هذه مسألة. وأشير هنا وأنبه لما أشرت إليه، إلى أنه لا بأس أن يغتسل الإنسان في الفندق، وأن يتنظف في الفندق، وأن يلبس الإزار والرداء في الفندق، لأن هذا ليس بإحرام، بل قد يكون أرفق وأحسن، لأن الميقات في هذا الوقت يكون فيه زحام، ولأن الحاج قد يتضرر إذا اغتسل هناك من جهة تعرضه للبرد ونحو هذا، فلا بأس أن يلبس الإزار والرداء ويعني يغتسل ويتنظف في الفندق، لكنه يكره له أن يعقد النية في الفندق، والسنة أن يعقد النية في ذي الحليفة إن شاء الله عز وجل. المسألة الثانية: من أحرم من الميقات فقد أتى بالواجب ووافق السنة. من أحرم من الميقات فقد أتى بالواجب ووافق السنة. ومن تجاوز الميقات بلا إحرام، أي تجاوز الميقات ولم يعقد قلبه على الدخول في النسك، فقد ترك الواجب. فإن لم يحرم بعد هذا وجب عليه أن يرجع إلى الميقات. تركت الميقات حتى أبعدت عن المدينة 100 كيلومتر ولم تحرم حتى الآن، يجب أن ترجع إلى الميقات. فإن أحرم بعد هذا، يعني لم يرجع، أحرم قبل أن يرجع، أو خاف أن يفوته الحج إن رجع، فإن إحرامه ينعقد من مكانه ويجب عليه دم، لأنه ترك الواجب. وعلى هذا نقول لإخواننا من أهل المغرب، من أهل مصر، من أهل الشام، إذا جئتم بالطائرة ونزلتم في جدة ولما تحرموا، ما الواجب عليكم؟ نقول الواجب أن ترجعوا إلى رابغ وأن تحرموا من رابغ. قلتم ما نستطيع، ممنوع، أو نخاف أن يفوتنا الحج، قلنا تحرمون من جدة وعلى كل واحد دم ذبيحة يذبحها في مكة وتوزع على فقراء الحرم. لكن من عقد النية في الميقات ولبس ثوبه فإنه لا يلزمه أن يرجع إلى الميقات، لأن الإحرام وقع لكنه ارتكب محظورا. فإن كان متعمدا فعليه الفدية، مخير بين 3 أشياء: إن شاء صام 3 أيام، وإن شاء أطعم 6 مساكين، وإن شاء ذبح شاه. وإن كان ناسيا فلا شيء عليه، لكن إذا تذكر ينزع الثياب. وإن كان مكرها كما يقولون فعليه الفدية. هذه خلاصة المسائل الثلاث التي أحببت أن أنبه عليها. وقد سأل بعض الإخوة أن ألخص صفة ما يفعله الحاج، لأن بعض إخواننا سيسافر اليوم إن شاء الله عز وجل أو غدا بعد الجمعة، فطلبوا أن ألخص باختصار ما يفعله، ولا بأس أن نجيب هذا ونقف في الدرس عند هذا ونلخص باختصار ما طلب. فنقول الحاج لا يخلو من 3 أحوال: الحالة الأولى أن يريد التمتع، الحالة الثانية أن يريد الإفراد، الحالة الثالثة أن يريد القران، وأفضلها التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليه وتمناه، أرشد إليه وتمناه، فهو الأفضل كما سيأتي تقريره إن شاء الله. فإذا نوى التمتع فماذا يصنع؟ في الميقات ينوي العمرة فقط، فيقول لبيك اللهم عمرة ولا يزيد عليها شيئا، ويذهب بإحرامه. حتى إذا وصل مكة سن له أن يغتسل إن أمكن، ووجب عليه أن يتوضأ للطواف، ويكون قبل وصوله مكة واضعا الرداء على كتفيه لا مطبعا، فإذا دخل البيت وأراد الطواف يضطبع فيخرج كتفه الأيمن عند إرادة الطواف فقط، ويبدأ بالحجر الأسود أو بمحاذاته، يقبله إن أمكن، يستلمه بيده ويقبلها إن أمكن، يشير إليه ولا يقبل، ويقول الله أكبر، وإن قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم فلا حرج، ثبت عن بعض السلف. ثم يرمل، يسرع الخطى، يقارب الخطى مع تحريك الكتفين، يعني يسرع بخطوات متقاربة مع تحريك الكتفين إن أمكنه هذا، ويدعو بما شاء، وليس للطواف ذكر مخصوص. وهذه الكتب التي تباع على الحجيج ليست مشروعة، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط، هذه بدع لا خير فيها، وإنما يدعو الإنسان. بعض إخواننا يقول أنا ما أعرف، سبحان الله، ما تعرف تقول يا ربي وفقني، يا ربي ارزقني، يا ربي الجنة، يا ربي الجنة؟ ما تعرف تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ ما تعرف تقرأ الفاتحة وما تحفظ من السور؟ هذا الذكر. وبين الركنين يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا حاذ الحجر الأسود يكون قد أتم الشوط الأول. ثم إذا فرغ من طوافه يجعل الرداء على كتفيه وانتهى الاطباع، ثم يصلي ركعتين خلف المقام، وإن لم يتيسر له أو كان يشق على المسلمين فإنه يصلي في أي مكان من المسجد، ثم يذهب إلى المسعى. فإذا أقبل على المسعى قال إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، فإذا رقى الصفا استقبل الكعبة ورفع يديه، والسنة أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو طويلا، فإن هذا من مواطن إجابة الدعاء وهو سنة. ثم يكرر هذا مرة ثانية ثم ثالثة بحسب ما يتيسر له وليس بواجب، ثم ينزل. فإذا جاء بين العلمين إن كان رجلا سعى سعيا شديدا، وإن كان الرجل معه نساء أو كانت الساعية امرأة فلا يشرع السعي الشديد، وإنما يمشي مشيته المعتادة. ثم إذا انتهى من الميلين مشى مشيا معتادا، ويذكر الله بما شاء، والسعي طويل وفرصة أن الإنسان يذكر، فرصة أن الإنسان يدعو يتذكر إخوانه أقرباءه جيرانه المسلمين في كل مكان، يدعو لهم ويتضرع إلى الله ويتخشع ويعني يتقرب إلى الله بذكره. حتى إذا وصل المروة استقبل الكعبة وفعل ما صنعه على الصفا، يرفع يديه ويكبر ثلاثا ويقول التهليل الذي ذكرناه ثلاثا، ثم ينزل فيفعل كذلك. فهذا الشوط الثاني، حتى إذا وصل الصفا كذلك، حتى ينتهي بالسابع على المروة ويذكر الذكر المعلوم حتى عند انتهاء السعي. ثم يقصر من رأسه، وهذا أفضل، ولذلك يقول الفقهاء متى يكون التقصير أفضل من الحلق؟ الجواب للمتمتع في عمرته، حتى يجعل الحلق للحج للأكبر، وليس التقصير نكر الغراب من الشعر. ليس التقصير ما يفعل بعض الإخوة، يأخذ من هنا ويأخذ من هنا ويأخذ من هنا، هذا وإن قاله بعض أهل العلم خطأ، وإنما التقصير أن يمر المقص على كل الرأس فيأخذ من جميع الرأس، وبهذا يكون قد تحلل من عمرته، فحل له كل شيء حتى النساء إذا كانت معه امرأته. إلى اليوم الثامن انتهينا من عمرة المتمتع. القارن والمفرد من الميقات، إن كان مفردا قال لبيك اللهم حجا، إن كان قارنا قال لبيك اللهم عمرة في حجة، ويمشي. فإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم، أما المتمتع ليس عنده طواف قدوم، طواف عمرة هذا ركن، أما طواف القدوم فالصحيح من أقوال أهل العلم وقال الجمهور خلافا للإمام مالك رحمه الله في المشهور عنه أن طواف القدوم سنة ليس بواجب.
آمين وإياك بارك الله فيك ربنا وإياك بارك
الله. أنه سنة وليس بواجب، ويصنع فيه إن طاف كما صنع في طواف العمرة. ثم إن شاء سعى للحج وإن شاء ترك، فإن سعى يفعل كما فعل المعتمر لكنه لا يأخذ من شعره شيئا. انتبهوا، القارن والمفرد لا يأخذان من الشعر شيئا بعد السعي إن قدمه، ويبقى محرما بإحرامه. ولا يعني أنه يبقى محرما بإحرامه أن يبقى بنفس الإحرام، بل يجوز أن يغيره بإحرام ثاني وثالث، إذا توسخ ينزعه يلبس آخر ويغسل الأول لا بأس، لكن لا يلبس المخيط المحيط، ويبقى بإحرامه إلى يوم الثامن. يوم الثامن المتمتع ينوي بالحج ويفعل كما فعل عند إحرامه في الميقات قبل الظهر، ويقول لبيك اللهم حجا فقط، ويذهب الجميع المتمتع والقارن والمفرد إلى منى قبل الظهر، هذه السنة. فيصلون الظهر قصرا في منى، والعصر قصرا في وقتها في منى، والمغرب في وقتها، والعشاء قصرا في منى، والفجر في منى. ثم إذا طلعت الشمس انطلقوا إلى عرفة جميعا ملبين مهللين، ثم يصلون الظهر والعصر في عرفة جمعا وقصرا ومع الإمام أفضل، ومن لم يتيسر له الصلاة مع الإمام فإنهم يصلون هم جماعة، ويخطب الإمام، هذه السنة. ويقف الإنسان في عرفة في أي مكان من عرفة، وليس للسنة مكان مخصوص، بل الوقوف في عرفة كله سنة، لكن يجب أن يتأكد أنه في عرفة، فإن الحج عرفة. ويكثر من التهليل والدعاء والتضرع وسؤال الله أن يعتقه من النار، فإن هذا اليوم شريف، وهو أكثر الأيام عتقا للعباد من النار. ويفعل ما هو أنشط له من جلوس أو اضطجاع أو قيام، الأنشط له في الذكر يفعله ويكون مفطرا. ثم إذا غربت الشمس وتأكد من غروبها خرج الجميع إلى مزدلفة، يرحم بعضهم بعضا ويرفق بعضهم ببعض، مستشعرين أنهم إخوة، ليس هنا مغربي ولا مصري ولا شامي ولا سعودي ولا غيرهم، وإنما هنا مؤمنون إخوة، يلين بعضهم لبعض ويرفق بعضهم ببعض. حتى إذا وصلوا مزدلفة صلوا حين وصولهم، سواء وصلوا في وقت المغرب أو وصلوا في وقت العشاء، يجمعون بين المغرب والعشاء ويقصرون العشاء، ثم لا يشتغلون بشيء من العبادة، لا اجتماع على طلب علم ولا على قراءة كتب ولا على جمع الحفا، وإنما يضطجع الواحد منهم بعد أن يوتر على الصحيح من أقوال أهل العلم إلى أن يأتي وقت الفجر، فإذا دخل وقت الفجر صلى المسلم الفجر، ولا يجوز أن يصلي الفجر قبل وقتها. ويرخص للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة بليل، وأحسن توقيت لهذا الليل هو غيبوبة القمر بعد أن يغيب القمر عن الأنظار، يرخص للضعفة ومن معهم، فالذي مع الضعيف ضعيف، والذي مع الحملة حكمه حكم الضعيف، لأن الناس ما يعرفون قد يتضررون، فإذا انصرفت الحملة بضعفائها جاز للأقوياء أن ينصرفوا معهم. والصحيح من أقوال أهل العلم أن من جاز له الانصراف شرعت له الأعمال التالية، وسأحقق هذه المسألة تحقيقا فقهيا إن شاء الله، لكن الآن أنا أختصر. فمن خرج من مزدلفة جاز له أن يرمي، وجاز له أن يذهب ويطوف ولو قبل الفجر على الصحيح من أقوال أهل العلم. فإذا وصل الإنسان منى ويلقط الحصى في الطريق أو من مزدلفة بحسب المتيسر، إذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، وهنا تنقطع التلبية ويبدأ التكبير، ثم ينصرف ويعمل أعمالا. إن كان متمتعا أو قارنا فإن عليه أعمالا، منها الحلق وهو أفضل، فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة. وليس هذا فقط، تدخل في دعاء محمد صلى الله عليه وسلم 3 مرات: رحم الله المحلقين. والناس يقولون يا رسول الله والمقصرين، يقول رحم الله المحلقين. والناس يقولون يا رسول الله والمقصرين، يقول رحم الله المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال والمقصرين. تدخل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات بالرحمة، الحلق والنحر أو الذبح إن كان متمتعا أو قارنا. أما المفرد فبعد الرمي عنده الحلق أو التقصير فقط، ثم طواف الإفاضة وهو ركن. الإنسان إذا رمى وحلق تحلل متمتعا كان أو قارنا أو مفردا، إذا رمى وحلق تحلل، يلبس ثيابه، تحلل التحلل الأول، يلبس ثيابه ويتطيب، هذه السنة، ويذهب إلى مكة إلى بيت الكعبة ويطوف طواف الإفاضة، ويجوز أن يؤخر هذا الطواف، لكن السنة أن يكون في اليوم العاشر. فإن كان مفردا قد سعى عندما قدم، أو كان قارنا قد سعى عندما قدم، فلا سعي عليه. وإن كان لم يسعى في الأول فإنه يلزمه أن يسعى، وإن كان متمتعا فعليه السعي، سعي الحج، لأن الأول سعي العمرة. فإذا طاف وسعى تحلل التحلل الأكبر وحل له كل شيء حتى النساء. فإن كان قد تحلل ولبس ثوبه فأدركه المغرب ولما يطف طواف الإفاضة فليبقى بثوبه، ولا يلزمه أن يعود إلى الإزار والرداء، كما سنحقق المسألة إن شاء الله عز وجل. ثم يعود إلى منى، ومنى الناس فيها كرماء وبخلاء، كرماء على أنفسهم بالأجر وبخلاء بالأجر. الكرماء يبقون في منى ليلا ونهارا، سنة محمد صلى الله عليه وسلم. والبخلاء على أنفسهم بالأجر يبقون في منى أكثر الليل، حتى يسقط الواجب ويتركون أجر السنة. وأسأل الله أن تكونوا جميعا من الكرماء. والمقصود بأكثر الليل الذي هو الواجب في المبيت أن يقسم الإنسان الساعات ما بين المغرب إلى الفجر، فإذا خرج نصفها زاد على النصف شيئا، فهذا أكثر الليل. ثم يجب على الإنسان في يوم الحادي عشر بعد الزوال، ولا يجوز عندنا يقينا أن يرمي قبل الزوال، يجب على الحاج أن يرمي الجمار الثلاث بعد الزوال مرتبا، فيبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، ويستمر الوقت على الصحيح من أقوال أهل العلم إلى الفجر، من الزوال إلى الفجر، وفي اليوم الثاني عشر كذلك من الزوال. ومن أراد التعجل فيجب عليه أن يخرج من منى قبل المغرب، فإن تجهز للخروج فمنعه منه زحام أو انتظار رفقة قد تاه فإنه يجوز له أن يخرج ولو بعد المغرب. أما من لم يتجهز للخروج وأدركه الغروب فيجب عليه أن يبيت تلك الليلة وأن يرمي في اليوم الثالث عشر. فإذا خرج بقي عليه طواف الوداع، فمتى ما أراد أن يخرج من مكة ولو إلى جدة فيجب عليه أن يطوف طواف الوداع ويصلي عقبه ركعتين ثم يخرج، ويسقط طواف الوداع عن الحائض. هذا ملخص الحج باختصار، ومن لزمه فقد لزم الصواب ويكون له الثواب إن شاء الله عز وجل. والله أعلم، ونجيب على الأسئلة بمقدار ما يكفي الوقت.
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لك ولوالديك وللمؤمنين.
آمين.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: فضيلة الشيخ، في الحلقة الماضية أو في الدرس الماضي انقطع السؤال دون إتمام الإجابة فيما يتعلق بهل أفضل الحج أم الزواج، فهل أتممتم؟
نعم، كان هناك سائل سألنا فقال: أيهما الأفضل، أن يحج الإنسان أو يتزوج؟ وقد كنت وقفت عند قولي إن النكاح تلحقه الأحكام الخمسة، فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها وقد يكون محرما. فيكون واجبا إذا خاف الإنسان على نفسه الزنا وكانت عنده قدرة على الزواج، فإنه يجب عليه أن يتزوج ولو كانت عنده زوجة، ولو كانت عنده زوجة وكانت لا تعفه ويخاف على نفسه الزنا ويرى من نفسه تطلعا إلى الحرام وعنده قدرة على أن يتزوج ثانية، فإنه يجب عليه أن يتزوج. وقد يكون مستحبا، وذلك إذا لم يخف الإنسان على نفسه الزنا وكانت عنده قدرة على النكاح بدنية ومالية، لا يخاف على نفسه الزنا لكن عنده قدرة على النكاح، فيستحب له أن يتزوج سواء الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة ما دام عنده قدرة، لأن في هذا تكثيرا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو أمر مستحب. فإن كان الإنسان لا يخاف على نفسه الزنا ولا يرجو الولد، لا يخاف على نفسه الزنا ولا يرجو الولد، إما لكبر سنه لا يرجو أن يلد لمثله، وإما لمرضه لا يرجو الولد، فإن النكاح في حقه مباح بشرط أن يخبر المرأة، أن تكون المرأة على علم بحاله. والمرأة قد تتزوج رجلا يعني ليس عنده قدرة على النكاح رغبة في صلاحه وأن يكون سببا في دخولها الجنة وأن يكون زوجا لها في الجنة، هذا مباح. وقد يكون مكروها، وذلك إذا خشي الإنسان من التعدد أن يقع في مكروه. إذا خشي مثلا إذا تزوج ثانية أن ينشغل عن طلب العلم، فالنكاح نكاح الثانية في حقه مكروه، لأن الانشغال من طلاب العلم عن طلب العلم مكروه. وقد يكون محرما، وذلك إذا علم الإنسان من نفسه أنه إذا عدد لا يعدل. علم من نفسه ويعرف نفسه أنه إذا تزوج ثانية لن يعدل بينهما، فيحرم عليه أن يتزوج الثانية، لأن شرط نكاح الثانية العدل. لكن هذا الكلام يا إخوة إذا كان هذا صحيحا نقول يحرم عليه، إذا كان يخاف من نفسه فعلا عدم العدل لوجود قرائن. أما ما يشيع بعض الجهل اليوم من أن كل إنسان لا يستطيع أن يعدل فهذا هدم للشرع، بل الأصل في الناس العدل أو المقاربة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا. لكن إذا علم الإنسان من نفسه هو بقرائن ظاهرة أنه لا يستطيع العدل فإنه يحرم عليه أن يعدل. فهذه الأحكام الخمسة. ونحن كنا نقول إذا كان النكاح واجبا على الإنسان ولا يتعارض مع الحج فيمكن أن يحج ويتزوج فليفعل الاثنين. لكن إذا فرضنا أن النكاح كان واجبا عليه ولا يستطيع أن يحج وينكح، إما أن يصرف المال هنا أو هنا، فإنه يصرفه في النكاح ولا يحج. أما إذا كان الحج مستحبا والنكاح مستحبا، حج الفريضة والآن النكاح مستحب والحج مستحب، فإنه يفعل الأفضل الأصلح فيما يظهر له بحسب اجتهاده في المسألة. وما عدا هذا فلا شك أن الحج مقدم عليه. نعم.
جزاك الله خيرا بارك فيك. يقول هذا السائل قضية الركعتين من الميقات بعد الإحرام ما حكمهما؟
هل للإحرام سنة تخصه؟ بعض أهل العلم يقولون إن هناك سنة يسن أن يصلي ركعتين، وبعض أهل العلم يقولون ليس للمواقيت سنة إلا ميقات المدينة، ليس من أجل الحج وإنما من أجل المكان، لأن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم صلي في هذا الوادي المبارك، فيقولون هذا خاص بالمدينة. بعض أهل العلم يرون هذا، والمختار عندي والله أعلم أنه ليس للإحرام صلاة تنشأ من أجله، لكن المستحب أن يكون بعد صلاة مشروعة بغيره. يعني مثلا إذا جاء الإنسان وأدرك الفريضة في ذي الحليفة يصلي معهم الفرض ويحرم بعد الفرض أحسن. ذهب بعد العشاء ولم يوتر، يوتر في ذي الحليفة ويحرم بعد الوتر. أو دخل المسجد لغرض فيصلي تحية المسجد ويحرم عقبها. أو يتوضأ ويصلي سنة الوضوء فإن للوضوء سنة بعده ويحرم عقبها. أما ما يفعل بعض إخواننا من إنشاء صلاة للإحرام، بمعنى أنه قد يصلي الفرض في مسجد الحليفة ثم يقوم ويوتر إن كان بعد العشاء ثم يقوم ويصلي ركعتين من أجل الإحرام، فهذا ليس بمشروع فيما يظهر لنا، وإنما المشروع أن يكون إحرام الإنسان عقب صلاة مشروعة أصلا، هذا الذي يظهر لي في المسألة.
أحسن الله إليك. يسأل عن المرور بزمزم بعد الطواف هل هو لازم؟
لا هو سنة فيه زيادة أجر، لكن إذا كان فيه مشقة فالسنة عند حصول المشقة في المخيرات أن يختار الأيسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فإذا كان هناك مشقة عليك في الذهاب إلى زمزم بعد الطواف فإنك تتركه، وفي ذلك خير إن شاء الله. نعم.
يقول حكم الصيام يوم عرفة للحاج.
صيام يوم عرفة مستحب لغير الحجاج، أما الحاج فعند جمهور أهل العلم يكره له أن يصوم لأنه مشغول بما هو أعظم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا حتى يتمكن من التفرغ والتضرع والذكر، فهذا يوم الذكر ويوم الدعاء، فيكره للحاج أن يصوم يوم عرفة عند جمهور أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم فيما يتعلق بالمخيط. يقول الحذاء هل يجب أن يكون مجرد من المخيط؟
جيد. المخيط يا إخوة المقصود به عند الفقهاء ما فصل للعضو وأحاط به، ما فصل للعضو وأحاط به وليس الذي فيه خيط، فقد تلبس المخيط ولا خيط فيه، وقد تلبس ما فيه خيط ولا يكون مخيطا. فالذي مثلا بالنسبة للرجل الذي يلبس الشراب المنسوج الجورب المنسوج الذي ليس بمخيط وإنما منسوج نسجا مدخول في بعضه، لبس المخيط لا خيط فيه، المقصود به هذا أنه المخيط. والذي يلبس الحزام الذي فيه الخيط أو يلبس الحذاء أعز الله الجميع الذي فيه الخيط لم يلبس مخيطا، فالمخيط هو ما فصل للعضو وأحاط به سواء في اليدين أو في الرجلين أو في الثوب، سواء كان ظاهرا أو خفيا، سواء كان السروال الطويل أو كان التبان أو نحوه، فهذا مخيط لأنه مفصل عنه. ولذلك يا إخوة بعض الحجاج اليوم يلبسون المخيط وهم لا يعلمون، وقد يكونون حاملين لبعض الفتاوى الخاطئة في الباب. الآن هناك ابتدعوا ما يسمى بحفاظ الحاج، وهي قطعة من اللباس كالسروال لكنها ليست مخيطة، تربط ربطا من الأمام والخلف تستر العورة، وهذه لا داعي لها أولا وهي مخيط ثانيا، لا داعي لها لأن أشد الناس حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تجرد ولبس الإزار والرداء فقط، ووالله مهما بلغت لن تكون كحيائه صلى الله عليه وسلم، ومهما بلغت لن تكون محتاطا لنفسه عند جمهور أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم فيما يتعلق بالمخيط. يقول الحذاء هل يجب أن يكون مجرد من المخيط؟
جيد. المخيط يا إخوة المقصود به عند الفقهاء ما فصل للعضو وأحاط به، ما فصل للعضو وأحاط به وليس الذي فيه خيط، فقد تلبس المخيط ولا خيط فيه، وقد تلبس ما فيه خيط ولا يكون مخيطا. فالذي مثلا بالنسبة للرجل الذي يلبس الشراب المنسوج الجورب المنسوج الذي ليس بمخيط وإنما منسوج نسجا مدخول في بعضه، لبس المخيط لا خيط فيه، المقصود به هذا أنه المخيط. والذي يلبس الحزام الذي فيه الخيط أو يلبس الحذاء أعز الله الجميع الذي فيه الخيط لم يلبس مخيطا، فالمخيط هو ما فصل للعضو وأحاط به سواء في اليدين أو في الرجلين أو في الثوب،
سواء كان ظاهرا أو خفيا، سواء كان السروال الطويل أو كان التبان أو نحوه، فهذا مخيط لأنه مفصل على. ولذلك يا إخوة بعض الحجاج اليوم يلبسون المخيط وهم لا يعلمون، وقد يكونون حاملين لبعض الفتاوى الخاطئة في الباب. الآن هناك ابتدعوا ما يسمى بحفاظ الحاج، وهي قطعة من اللباس كالسروال لكنها ليست مخيطة، تربط ربطا من الأمام والخلف تستر العورة، وهذه لا داعي لها أولا، وهي مخيط ثانيا. لا داعي لها لأن أشد الناس حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تجرد ولبس الإزار والرداء فقط، ووالله مهما بلغت لن تكون كحيائه صلى الله عليه وسلم، ومهما بلغت لن تكون محتاطا لنفسك كاحتياطه صلى الله عليه وسلم، ويسعك ما وسعه، ويكفيك أن تكون على خلقه، ويكفيك أن تكون على عمله. وثانيا هي من المخيط لأنها تحيط بالأعضاء كإحاطة التبان السروال الصغير، فنقول لا يجوز لبس هذه التي تسمى بالحفاظ من هذا الباب، فليتنبه لهذا. أيضا أنبه إلى قضية يسأل عنها إخواننا كثيرا، وهي مسألة الحزام، هل يكون على الجلد أو يكون على اللباس؟ وإذا كان على الجلد أو اللباس هل في فدية؟ نقول الحزام يوضع على الجلد أو يوضع على اللباس بلا حرج ولا فدية فيه. وما ذكره بعض متأخر المالكية من التفريق بين وضع الحزام على الجلد واللباس لا دليل عليه، وهو إلزام للناس بما لم يرد في الشرع. فنقول يا أخي البس الحزام الأيسر لك ولا شيء عليك والحمد لله. يقول الأخ قناع التنفس أو ما يوضع للاحتياط من الجراثيم ونحوها ما حكمه للحاج؟ هذه المسألة مبنية على حكم تخمير الوجه للمحرم، فمن قال إن تخمير الوجه للمحرم حرام محظور يقول إن هذا القناع محظور، ومن قال إنه ليس بمحظور يقول إنه ليس بمحظور. وعندي في المحظورات أن تخمير الوجه من باب المشتبهات، ليس محظورا يقينا وليس مباحا يقينا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالنصيحة أن يترك مثل هذا القناع وأن يعلق القلب بالله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لكني لا أقول إنه من محظورات الإحرام. نعم.
أحسن الله إليك. يقول أحسن أصدقائي توفي والده ولم يحج، وعلما بأن الصديق لم يحج هو الآخر ويريد أن ينيبني عن والده، فما الحكم؟
على كل حال إن كنت حججت عن نفسك وتريد أن تبر صديقك وكان والد صديقك مؤمنا مصليا فحج عنه إن شئت، أما إذا كنت لم تحج عن نفسك فحج عن نفسك. كذلك إذا كان والدك لم يحج فقدم والدك، إذا كان والدك لم يحج ووالد صديقك لم يحج فقدم والدك. لا أقول يجب، لكنه الإحسان والبر أن تقدم الوالد. أما إذا كان والد صديقك لاهيا والعياذ بالله ولم يكن مصليا فلا تحج عنه لأنه لا ينفعه. نعم.
تقول سأل حكم البدء بسجود الشكر عند رؤية الكعبة قبل الطواف، هل هو جائز؟
هذا بدعة، أن يخر الإنسان ساجدا إذا رأى الكعبة، هذه بدعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الكعبة وما خر ساجدا وهو داخل لها بإحرامه. كذلك ما يفعل بعض الحجيج من أنه يرجع بظهره ويخرج من الحرم بظهره، فهذا أيضا من البدع المحدثة. وإنما إذا دخلت بيت الله فالشكر أن تطوف به كما فعل محمد صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: هل يجوز للمحرم الذهاب للملتزم بعد إكماله السبع والدعاء هناك؟
إذا تيسر للإنسان أن يلتزم، والملتزم يا إخوة ليس الباب، ليس الباب، وإنما ما بين الباب والحجر، ما بين الباب والحجر، هذا هو الملتزم. إذا تيسر الإنسان أن يلتزم فهذا ثابت، لكن في هذه الأزمان في مشقة، في مشقة. ويجب أيضا أن لا يكون هناك اعتقادات. بعض الناس يعتقد في باب الكعبة أنه إذا مسه بيده أو بثوبه أو بنحوه يتسع رزقه، وليس هذا بشيء، بل هو من البدع المحدثات. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: هل مس الحجر والدعاء هذا مر. يقول: من كان عليه دين فهل عليه فدية، فهل عليه هدي إذا كان متمتعا؟
إذا كان على الإنسان دين في البلد ومعه نقود هنا تكفي الهدي، نقول هذا الدين الذي في البلد هل هو حال أو مؤجل؟ فإن كان مؤجلا في أقساط فهذا لا يمنع الهدي، بل يجب عليه الهدي. أما إذا كان حالا يطالب به فهذا من نفقاته، فإن كان ما عنده زيادة، ليس عنده زيادة على سداد الدين، فهذا وإن كان معه الآن نقود هذا فقير ويصوم، ينتقل إلى الصيام، لأن هذا المال الذي معه من أجل سداد الدين. لكن ليحذر تمام الحذر من الحيلة، أنه في مكة يقول: والله أنا مدين وإذا عدت سأسدد الدين وكذا، فيقول لها المفتي صم فيصوم، فإذا جاء المدينة اشترى هدايا، هذا لا ينفع. فإن الهدايا ليست مسقطة للهدي. نعم.
أحسن الله إليك. يسأل عن الرمل وكذلك الهرولة بالنسبة للمرأة.
ليس على المرأة شيء من ذلك.
نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: إذا أحرم رجل بالحج ثم بدا له ألا يحج، هل يجوز له أن يفسخ هذا الإحرام بعمرة ويرجع من الحج؟
سيأتي إن شاء الله في درس الغد أن الإحرام إذا دخل فيه الإنسان وجب عليه أن يتمه، ولا يجوز للإنسان أن يفسخه إلا لنسك كما سيأتي إن شاء الله. فكانوا مثلا دخل في الحج ثم أراد أن يتخلص منه فيقلبه إلى عمرة من أجل أن يتخلص من الإحرام، فهذا لا يجوز. أما إذا قلبه إلى عمرة رغبة في الأجر في الأفضل ثم احتاج إلى السفر، إنسان أحرم بالحج ثم نصح طالب علم فقلبها إلى عمرة، قلب الحج إلى عمرة، بعدما طاف ساعة قصر لبس ثيابه جاءه اتصال من البلد لابد أن يرجع، هذا الحمد لله لا بأس أن يرجع. لكن أن يفسخ الحج إلى العمرة حيلة من أجل أن يتخلص من النسك الذي لزمه فهذا لا يجوز.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم الذي يقضي النهار كله إلى المغرب في مسجد نمرة في يوم عرفة؟
مسجد نمرة يا إخوة جزءان، الجزء المقدم منه خارج عرفة ليس من عرفة، وأكثره من عرفة. فإذا دخلت المسجد وتيقنت أنك في عرفة والعلامات واضحة جدا فابقى، لأنك في عرفة وفي سنة ولا حرج والحمد لله، لكن انتبه للحدود جيدا. فإذا كان الإنسان متيقنا أنه في داخل المسجد أنه في الجزء الأكثر الذي هو من عرفة فلا حرج عليه والحمد لله أن يبقى إلى المغرب حتى يخرج من عرفة. نعم.
يقول هذا السائل أحسن الله إليكم، أنا تاجر أسافر 3 مرات في الأسبوع وأقطع مسافة 855 كيلو غرام في كل سفر.
كيلومتر.
كيلومتر نعم.
دنا.
يسأل عن الجمع والقصر.
أسأل الله عز وجل أن يوسع أرزاق المسلمين وأن يجعل الأموال خيرا للمسلمين، وأن يعلم كل مسلم في ماله ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الإنسان مالي مالي، وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. أخونا هذا يقول إنه تاجر ويسافر وقد ذكر مسافة طويلة، نقول لو كنت تسافر في كل يوم هذه المسافة فلك أن تقصر ولك أن تجمع، وإذا كان في رمضان فلك أن تفطر والحمد لله. فحالك هذه تبيح لك القصر وتبيح لك الجمع والحمد لله.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل جزاكم الله خيرا، أنا حاج شاب في السن، نويت الحج لوحدي حتى أستطيع القيام بهذه الفريضة على صفة حج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد التقيت بالفندق بحجاج كبيرين في السن وطلبوا مني الحج معهم، لكنهم لا يفقهون شيئا في العبادات ولا يفرقون بين الطواف ورمي الجمار، وهم مرضى ولهم شركيات كثيرة، فأنا خائف أن يعيقوا حجي، فما الحكم؟ هل أتركهم ويبقى معهم؟
أولا نقول ليس من المستحب أن تحج منفردا بنفسك، لأنك لا تدري ما يعرض لك وما قد تحتاجه، والرفقة خير والجماعة خير، فالحرص على الجماعة أفضل من أن تقول أنا أريد أن أحج بمفردي من أجل أن أطبق السنة. حج مع إخوانك واحرصوا على السنة. وأما قولك إن هناك إخوانا لي من بلدي كبارا في السن يريدون أن أحج معهم وعندهم أخطاء وعندهم شركيات وأخاف أن يعيقوا حجي، نقول بل ذهابك معهم الآن قد يتعين، إذا علمت أنهم يقعون في شركيات فواجب أن تخرجهم إلى التوحيد وأن تدعوهم وأن تجتهد في هذا. والحج فرصة، الإنسان مقبل إلى الله، ففرصة أن تعلمه التوحيد، أن تبين له دين الله. المشرك خارج من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، تدخله في ملة محمد صلى الله عليه وسلم، والله خير لك من الحج. ولو فرضت أنك قصرت في السنة في الحج، لو فرضت أنا أنك قصرت في السنة في الحج لكنك تمكنت من منعهم من الشركيات، فقد أتيت بخير عظيم أعظم مما لو طبقت السنة في الحج، لو فرضنا هذا. فأنا أنصحك يا أخي أن تحج مع إخوانك وأن ترفق بهم وأن تظهر لهم أن التزام السنة خير، كله خير في الأخلاق، خير في المعاملة، خير في الرفق، خير في التوحيد، خير في كل شيء، حتى تكون سببا لكونهم موحدين، لكونهم على السنة، ولتكون سببا أيضا في صحة حجهم. فإنك إن دللتهم على الخير وكنت سببا في صحة حجهم لك أجر حج كل واحد منهم، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. فالنصيحة النصيحة أن تفوز بهذه الغنيمة وأن تحرص على هؤلاء الإخوة. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل، هل طواف الوداع فيه صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم؟
قلت هذا، نعم فيه صلاة ركعتين، كل طواف سبعة أشواط فيه صلاة ركعتين حتى في طواف الوداع. نعم.
يقول هذا السائل: أيهما أفضل للحاج المتمتع، الحلق أو التقصير؟
في العمرة الأفضل التقصير، وفي الحج الأفضل الحلق، يعني بالنسبة للمتمتع. نعم.
يقول هذا السائل: هل لبس المخيط وتغطية الرأس بملاصق يعتبران محظور واحد أو محظوران؟
لا، محظوران. من لبس الطاقية أو العمامة ولبس القميص فقد جاء بمحظورين، فعليه فديتان كما سيأتي إن شاء الله.
يقول: هذا أفيدونا بعلامات الحج المبرور.
العلامات سابقة ولاحقة، أما السابقة فأولها انشراح الصدر للعمل ومحبة السنة في العمل والحرص على التوحيد وكراهة الذنوب السابقة، فهذه من علامات البر المتقدمة، أن يجد الإنسان في نفسه انشراح صدر للحج، فهو ليس مقبلا بغيظ ولا بكراهة، بل هو مقبل بانشراح وفرح، أن يكون محبا للسنة فيبحث في أسئلته ما الذي فعله محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه من علامات البر، أن يكون محبا للتوحيد حريصا عليه متخلصا من أدران ماضية، لا دعاء لا استغاثة كله انتهى، أن يكون كارها لمعاصيه السابقة وهو مقبل على الحج، إذا تذكر المعصية ضاق صدره وسأل الله أن يغفر له، فهذه من العلامات السابقة. وفيه علامات واقعة أثناء الحج، منها تيسره له، ومنها حرصه على أدائه على الوجه الكامل في أثنائه. وعلامات لاحقة، وهي أن يجد الإنسان في قلبه تغيرا عما كان قبل الحج، فلا يكون حاله بعد الحج كحاله قبل الحج، بل يجد إيمانا ويجد نشاطا ويجد رغبة في الخيرات. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع للحج المبرور. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.